بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة، قال: ونافذ وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عمود. ذكر رحمه تعالى في هذا البيت حكمين وضعيين، وهما الصحيح والباطل. فمن الأحكام الوضعية الصحيح والباطل. الصحيح في اللغة هو السالم من العيوب، صحيح يقال سليم، سليم يقال له صحيح، سالم من العيوب وبريء من العيوب كما في القاموس. وعرفه هنا، أي عرف الصحيح بقوله: ما اعتد به ونفد، ونافذ وبه اعتد الصحيح، أي أن الصحيح هو الذي يعتد به ويكون نافذا معتدا به في العبادات. قال: عبادة صحيحة، معتد بها، صلاة صحيحة، صيام صحيح، حج صحيح. فهذه العبادات يعتد بها، صحيحة بمعنى يعتد بها، تبرأ بها الذمة، أو أفضل أن يقال تسقط بها العهدة وتبرأ بها الذمة إذا أتى بها العبد بشروطها وبما أمر أن يأتي به تجاه هذه العبادة. وهكذا ما كان نافذا من العقود، فيقال: هذا البيع صحيح بمعنى نافذ. في العبادات يقال: معتد به، صلاة صحيحة أي معتد بها، صيام صحيح، حج صحيح، زكاة صحيحة، معتد بها. والنافذ في العقود، في المعاملات، يقال: بيع نافذ، بيع صحيح أي نافذ. وهكذا نكاح صحيح أي نافذ. في العبادة معتد بها، في العقود نافذة. ولا تكون العبادة صحيحة ولا العقد صحيحا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، لأن الصحيح هو ما توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، عبادة كانت أو عقدا. فالصلاة مثلا لا تكون صحيحة معتدا بها إلا إذا توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع. إنسان صلى بغير طهارة، صلاة غير صحيحة، باطلة. لماذا؟ لأنه لم يتوفر شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة. وهكذا كل من صلى وترك شرطا من شروط الصلاة فصلاته باطلة، ليست صحيحة. لا يقال هذه الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت الموانع. فإذا وجد مانع بطلت الصلاة. إذا وجد مانع يمنع من صحة الصلاة فالصلاة باطلة، لا يقال صلاة صحيحة لوجود مانع. وهكذا في الصيام، لا يكون الصيام صحيحا إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا توفرت شروط الصيام وانتفت الموانع صار الصيام صحيحا. فالصحيح من العبادات ما توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع، والصحيح من العقود والمعاملات ما توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. فهذه المعاملات وهذه العقود تكون صحيحة بمعنى نافذة، كما أن الصلاة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها تكون صحيحة بمعنى معتد بها، فهكذا العقود والمعاملات تكون صحيحة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وصارت نافذة وترتبت الآثار عليها. مثلا رجل باع سلعة لا يملكها، باع سيارة، باع دارا، باع ساعة، باع بقرة إلى آخر ذلك لا يملكها، فهذا العقد باطل. هذا العقد باطل. لماذا هذا العقد باطل وليس بصحيح؟ لعدم توفر الشروط، لعدم توفر شرط من شروط البيع وهو الملكية. في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع ما لا يملك. فمن باع ما لا يملك فهذا العقد باطل ليس بصحيح. ما السبب؟ السبب عدم توفر شرط من شروط البيع. والصحيح من العقود والمعاملات إنما هو ما توفرت فيه شروطه وانتفت موانعه فصار نافذا وترتبت آثاره عليه. في النكاح مثلا، رجل تزوج امرأة بلا ولي، بلا ولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، في الصحيح وخارج الصحيح وشاهدي عدل. طيب شخص تزوج امرأة بغير ولي، هذا النكاح باطل وفاسد ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصحيح في العقود وفي المعاملات ما توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع فصار نافذا وترتبت آثاره عليه. لكن هنا لم يتوفر شرط من شروط النكاح، شروط صحة النكاح، وهو وجود الولي، فإذن هذا العقد باطل وليس بنافذ ولا تترتب الآثار عليه. لا يجوز لهذا الرجل أن يستمتع بهذه المرأة، لا تترتب الآثار. كما أن ذلك الذي باع سلعة لا يملكها لا تترتب الآثار عليه، لا يجوز لذلك الذي باع له أن يستفيد من هذه السيارة أو من هذا الجمل أو من هذه الدار، لأن الآثار لا تترتب على هذا البيع، لأن هذا البيع فاسد، فاسد لعدم توفر شرط من شروط صحته ألا وهو عدم الملكية. فإذا الصحيح في العبادات ما توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع صارت العبادة صحيحة معتدا بها. وفي المعاملات والعقود ما توفرت الشروط، الصحيح ما توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع فصار البيع والعقد نافذا، يقال نافذ، وترتبت آثاره عليه. فهذا ما يتعلق بالصحيح. وأما الفاسد والباطل فالباطل لغة هو الذاهب ضياعا وخسرا كما في القاموس. الباطل هو الذاهب ضياعا وخسرا، ذهب وضاع خسرا، ما استفاد منه صاحبه لأنه باطل وهو ضد الحق. الباطل ضد الحق، والباطل والفاسد في اصطلاح الوصوليين هو ما لم تتوفر فيه الشروط وتنتفي منه الموانع ولم تترتب آثاره عليه، عكس الصحيح. الصحيح ما توفر الشروط وانتفت موانعه وترتبت آثاره عليه. الفاسد العكس وهو الباطل، ما لم تتوفر به الشروط وتنتفي منه الموانع وتترتب آثاره عليه. فالصلاة بغير طهارة صلاة باطلة، لم يتوفر شرط من شروطها وهو الطهارة. النكاح بلا ولي باطل لعدم توفر شرط من شروط النكاح وهو الولي. وهكذا في البيع، من باع ما لا يملك لعدم توفر شرط الملكية وهو من شروط صحة البيع، فهذا باطل وفاسد، باطل وفاسد. جمهور أهل العلم من أهل الأصول لا يفرقون بين الباطل والفاسد بخلاف الحنفية. الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، لا يقولون بترادف الباطل والفاسد. أما الجمهور فيقولون الباطل والفاسد مترادفان إلا في مواضع. أما الحنفية فيفرقون بين الباطل والفاسد، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الباطل ما لم يشرع أصلا، ما لم يشرع أصله ولا وصفه، ما لم يشرع أصله ولا فصله أصلا، لم يشرع بتات. وتفريق الحنفية بين الباطل والفاسد في المعاملات، تفريق عند الحنفية بين الباطل والفاسد في المعاملات. فمثلا بيع الملاقيح وهي الأنعام في بطون أماتها، ونفى ذكر بعض العلم أنه لا يقال في الحيوانات أمهاتها ولا يقال أمات، أمهات للبشر، الإناث من البشر، والإناث من الحيوانات أمات. طيب بيع الملاقيح الأنعام في بطون أماتها، هذا يقول فيه أبو حنيفة باطل، يقول فيه باطل، الحنفية يقولون باطل. طيب بيع الغرر باطل، بيع المجهول باطل، شيء مجهول، بيع السمك في الماء، طائر في الهواء، الجمل الشارد، العبد الآبق، هذه كلها مجهولة، ليس في إمكان البائع تسليمها، فهذا بيع فيقول الحنفية باطل، يقولون هذا باطل. لماذا؟ لأنه لم يشرع من أصله، لم يشرع من أصله فهو باطل، ولم يشرع في وصفه أصلا. لكن مثلا بيع الذهب بالذهب، بيع 50 كيلو من الذهب ب60 كيلو من الذهب، الجمهور يقولون بيع باطل وفاسد بمعنى واحد، إن شئت قلت باطل وإن شئت قلت فاسد. أبو حنيفة يقول لا، ما أقول باطل، بيع الذهب بالذهب متفاضلا لا أقول باطل، وإنما أقول فاسد، إنما أقول باطل في بيع الغرر، في بيع الميتة، في بيع الخمر، لأن لم يشرع من أصله ولم يشرع في وصفه أصلا. لكن بيع الذهب بالذهب متفاضلا، فالحنفية يقولون بيع فاسد، ولا يقولون باطل، ولا يقولون باطل. لماذا؟ يقول أبو حنيفة رحمه تعالى: لأن بيع الذهب بالذهب مشروع، بيع الذهب بالذهب مشروع في أصله، وإنما النهي عن الوصف وهي الزيادة، وإنما النهي عن الوصف. فعند أبي حنيفة إذا ألغيت الزيادة، قيل له مثلا شخص باع 50 كيلو من الذهب ب60 كيلو من الذهب، ماذا تقول يا أبا حنيفة؟ يقول هذا بيع فاسد. طيب إيش الحل؟ يقول ترد 10 الزائدة، 10 الزائدة التي أخذها صاحب 50 صاحب 60 ترد، فيكون 50 ب50، فالبيع صحيح ولا يلغى العقد ولا يلزم بإعادته، فعنده البيع فاسد. بيع الذهب الذهب فاسد. لماذا؟ قال: لأن البيع مشروع في أصله، بيع الذهب الذهب مشروع، لكن لأجل الوصف حرب وهو الزيادة، فإذا ألغيت صار البيع صحيحا ونافذا، ترتبت آثاره عليه. أما جمهور أهل العلم يقولون البيع باطل وفاسد، بيع 50 كيلو من الذهب 60 كيلو من الذهب باطل، لا تترتب آثاره عليه، والعقد يلغى ويعاد. يقال لهؤلاء الذين تبايعوا هذا البيع: بيعكم باطل، رد 60 خذ 50 وتعاقد من جديد على بيع 50 ب50 أو 60 ب60 يدا بيد، كما أنه لابد من التساوي والتماثل، لابد من التقابض لتساوي المبيعين ذهب وذهب، خلاف إذا اختلفت الأجناس. قال السلام: فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد يجوز عدم التماثل ويشترط التقابض. فإذا الجمهور يلغون العقد ويلزمون المتعاقدين بإعادة العقد، أما أبو حنيفة يقول: لا، إذا ألغيت الزيادة صح العقد ولا يلزم الإعادة. فإذا فرق الحنفية بين الباطل والفاسد في المعاملات، فالذي لم يشرع من أصله عندهم باطل، يقول فيه باطل، كبيع الميتة، كبيع الخمر، بيع الغار، إلى آخر ذلك. أما ما شرع كبيع الذهب الذهب فعندهم فاسد للوصف وهو الزيادة، وأما الجمهور فلم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا في مواضع: الشافعية والحنابلة فرقوا بين الفاسد والباطل في مواضع، قد ذكر نووي أنها 4 مواضع، والمشهور في النكاح والحج، فرق الجمهور بين الفاسد والباطل في الحج والنكاح. في الحج قالوا: إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد، فإن حجه فاسد. يعني إنسان مثلا محرم ليلة المزدلفة قبل أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، على القول بأن التحلل الأول يكون برمي الجمرة يكفي، والقول الثاني لا، بزيادة، إما بذبح أو حلق، وفي أقوال كذلك. فمن جامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول فالجمهور يقولون حجه فاسد، ما يقولون باطل، يقول حجه فاسد. وما الذي يلزمه؟ يلزمه المضي في الحج، لا يقول حجي فاسد إذن خلاص اخلع الثياب وارجع إلى بلدك، لا، يمضي في الحج، وهذا فيه فتوى الصحابة رضي الله عنهم لأن عليه المضي. أما الظاهرية يخالفون في هذا، يقول كيف يواصل في فاسد؟ لكن الصحابة أعلم وأعمق علما وفهما، والأخذ بقولهم أولى وأحرى. وأيضا هذا يعضده الدليل، قال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بالإتمام، وهذا عام إتمام الحج، وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا يجب الإتمام والمضي في الحج، هو آتم وعاصي لأنه جامع قبل التحلل الأول، لأنه جامع قبل أن يتحلل، نعم. ثم هو عاصي وآثم، وجب عليه المضي في إتمام الحج، وعليه بدنه. وهذا أيضا فيه فتوى الصحابة، أفتى بذلك عمر وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، أفتوا بأن المجامع الجامع له وهو محرم عليه بدنه، وأيضا عليه القضاء في العام القابل. إذن آثم وعاصي، عليه المضي في إتمام الحج، عليه بدنه، عليه الإتيان به من العام القابل، فحجه فاسد. وأما إذا ارتد في الحج، شخص ارتد في الحج قبل أن يكمل الحج، ارتد والعياذ بالله، فالجمهور يقول حجه باطل. لماذا فرقوا هنا؟ قالوا هذا فاسد وهذا هذا باطل، لأن ذلك فاسد يكمله، وكذلك تترتب عليه الفدية إلى آخر ذلك. أما هنا باطل بمعنى أنه لا يمضي في حجه، لأنه ارتد كفر، لا يقبل، لا تقبل العبادة من كافر ارتد، فلا يمضي في الحج، بل عليه أن يخرج. حتى البقاء هنا لا يجوز له أن يبقى، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، صار مشركا، صار نجسا، نجس الاعتقاد، لا يجوز له البقاء، بل يخرج. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث مناديا في الحج يقول ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فإذا الذي يرتد بطل حجه، يقول حجه باطل ويخرج، وإذا رجع الإسلام أتى بالحج من جديد. فإذا فرقوا في الحج أولا، ثم وأيضا فرقوا في النكاح، الجمهور كذلك فرقوا بين الفاسد والباطل في النكاح. طيب النكاح بلا ولي، يقول الجمهور نكاح فاسد. لماذا؟ لوجود الخلاف فيه. فالفاسد قالوا ما حصل فيه الخلاف، ما حصل فيه خلاف، والباطل ما فيه إجماع على فساده، ما أجمع على فساده فهو باطل، وما حصل فيه خلاف فهو فاسد. النكاح بلا ولي حصل فيه خلاف، حصل فيه خلاف، فالحنفية يجوزون النكاح بلا ولي، ولهم أدلة ولهم شبه، وهو قول مرجوح، وصحيح أنه لا نكاح إلا بولي. فقالوا فاسد لحصول الخلاف في هذا النكاح، فقالوا يلزم الزوج أن يطلق، نكاح فاسد يلزم الزوج أن يطلق زوجته، أن يطلق زوجته ويتفارقان. وأما النكاح الباطل فما أجمع على فساده، مثلا نكاح الرجل أخته من الرضاعة، هذا نكاح باطل، ما نقول طلق، خلاص يفسخ إذا علم الشخص أنه متزوج أخته من الرضاعة أو أمه أو بنته، فهذا النكاح باطل، يفرق بينهما من غير احتياج إلى طلاق. لكن قالوا في الفاسد يحتاج إلى التطليق لوجود الخلاف، لأنهم قد يفرقوا بينهما من غير طلاق، فتحصل ريبة وشبهة عند من يرى صحة ذلك النكاح، فلا يتزوج هذه المرأة فتضرر، يقول كيف تزوج امرأة هي في يد فلان، تزوجت هذا الرجل بلا ولي. عندنا صحيح نحن الحنفية فكيف تزوجها أنا؟ ما طلقها زوجها، فلا يتزوجها، لأنه يرى أنها لا زالت، يرى أنها لا زالت في عصمة ذلك الرجل. فإذن كان الطلاق لدفع هذا الضرر عن هذه المرأة، بخلاف النكاح الباطل فإنه يفسخ. وهكذا النكاح المعتدة، امرأة مات زوجها وهي في العدة تزوجها رجل آخر في وقت العدة، هذا نكاح باطل. قال جل وعلا: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فمن تزوج امرأة في عدتها نكاحه باطل، يفرق بينهما. فإذا فرق الجمهور بين الفاسد والباطل في مواضع، منها الحج والنكاح، بخلاف الحنفية فإنهم يفرقون بين الباطل والفاسد في المعاملات كما تقدم. ونكتفي بهذا القدر لمجيء وقت الصلاة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.